أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الصورة الثالثة التي يقع الكلام فيها في أن الثمرة هل تظهر فيها أو لا، بين القول بالعلية والقول بالاقتبار، هي ما إذا كان الاختصاص من جهة وجود أصل ترخيصي طولي في أحد الطرفين مع وجود أصلين ترخيصيين في الطرفين. فهناك ثلاثة أصول ترخيصية، أحد الطرفين يوجد فيه أصلان ترخيصيان طوليان كاستصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة، بينما الطرف الآخر يختص بقاعدة الطهارة، الاستصحاب لا يجوز. هنا قد يقال بأن الاستصحاب، استصحاب الطهارة في هذا الطرف يتعارض مع قاعدة الطهارة في الطرف الآخر، وبعد التعارض والتساقط تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة في هذا الطرف. في مستصحب الطهارة نجري فيه قاعدة الطهارة فيظهر تظهر الثمرة، أنه بناء على الاقتضاء لا مانع من جريان قاعدة الطهارة في هذا الطرف لأنه ليس له معارض. وأما بناء على القول بالعلية فلا يجري تجري قاعدة الطهارة في هذا الطرف وإن لم يكن لها معارض، فتظهر الثمرة في ذلك. والوجه في ذلك واضح، لأنه قاعدة الطهارة في مرتبتها لا معارض لها، اللي هي مرتبة شنو؟ مرتبة ما بعد سقوط ماذا؟ سقوط استصحاب الأصل الحاكم، استصحاب الطهارة، لأن هي في طول استصحاب الطهارة. بعد سقوط استصحاب الطهارة بالمعارضة مع قاعدة الطهارة في الطرف الآخر، قاعدة الطهارة في هذا الطرف لا معارضة لها في ظرف جريانها، وفي مرتبتها لا معارضة لها، وفي المرتبة السابقة هي لا وجود لقاعدة الطهارة في هذا الطرف حتى ماذا؟ حتى تسقط، لا وجود لها أصلا، لأنه هي إنما توجد بعد سقوط الأصل الحاكم الذي هو عبارة عن استصحاب الطهارة. المحقق العراقي ركز كلام على هذه الصورة واعتبرها نقبا على القول بماذا؟ على القول بالاقتضاء. قال بأنه القائل بالاقتضاء ماذا يقول في المقام؟ مقتضى القول بالاقتضاء هو ماذا؟ هو الالتزام بجواز التمسك بقاعدة الطهارة في هذا الطرف لعدم المعارض، وبالتالي لا تجب الموافقة القطعية حينئذ. وهذا نقض على القائل بالاقتضاء. لماذا؟ لأن المحقق العراقي هو يقول من البعيد جدا أن يلتزم أحد بماذا؟ بعدم وجوب الموافقة القطعية في محل الكلام. فبعد استبعاد الالتزام بعدم وجوب الموافقة القطعية وجواز المخالفة الاحتمالية في محل الكلام، حينئذ يكون هذا نقضا على القائل بالاقتضاء، لأنك لا تلتزم بعدم وجوب الموافقة القطعية، بينما القول بالاقتضاء يقتضي ماذا؟ الالتزام بعدم وجوب الموافقة القطعية وجواز المخالفة الاحتمالية. فماذا تصنع في المقام؟ فجعله نقضا على القول بماذا؟ على القول بالاقتضاء. ومن هنا القائلون بالاقتضاء، القائلون بالاقتضاء تصدوا للجواب ماذا؟ للجواب عن هذا النقض، للجواب عن هذا النقض، وبيان أنه في المقام لا تظهر الثمرة على كلا التقديرين، لا يجري هذا الأصل المؤمن في هذا الطرف، سواء قلنا بالعلية أو قلنا بماذا؟ بالاقتضاء، فلا تظهر الثمرة. ولا يكون هذا نقبا علينا، هكذا قالوا مثلا. القائلون بالاقتضاء هو أبرز القائلين بالاقتضاء المحقق النعيمي. المستفاد من كلمات المحقق النعيمي في تقريره أنه أجاب عن هذا النقض بجوابين مذكورين في تقريراته. الجواب الأول هو أنه يلزم من جريان الأصل في محل الكلام، والمقصود بالأصل طبعا الأصل الترخيصي الطولي الذي يراد إجراؤه في هذا الطرف بعد سقوط الأصل الحاكم عليه في طرفه، مع ماذا؟ مع الأصل الترخيصي في الطرف الآخر. يقول جريان هذا الأصل الطولي، قاعدة الطهارة في محل الكلام، جريان قاعدة الطهارة هذا الأصل الترخيصي الطولي في محل الكلام يلزم منه المحال، يلزم من وجوده عدمه، وكل ما يلزم من وجوده عدمه يكون محالا. فإذن لا يجري الأصل الترخيص الطولي في محل الكلام ولا تظهر الثمرة، لأن هذا الأصل حتى على القول بالاقتضاء لا يجري، فضلا عن القول بماذا؟ بالعلية. كيف يلزم من جريان هذا الأصل الترخيصي الطولي في مورده المحال يلزم من وجوده عدمه؟ يبين ذلك، يقول باعتبار أن سقوط الأصل الحاكم ووصول النوبة إلى قاعدة الطهارة في طرفه في مستصحب الطهارة هذا ينشأ في الحقيقة من العلم الإجمالي ومن الجزية العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي وكون العلم الإجمالي منجز هذا يوجب ماذا؟ يوجب سقوط الأصل الحاكم في هذا الطرف، وإلا لو لم يكن هناك علم إجمالي أو لم يكن العلم الإجمالي له تنجيز فلا موجب لسقوط الأصل الحاكم في هذا الطرف، كان بالإمكان أن نجري استصحاب الطهارة في هذا الطرف. وإنما الذي أوجب سقوط الأصل الحاكم هو العلم الإجمالي، وكون العلم الإجمالي منجز باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا العلم الإجمالي يوجب التعارض بين استصحاب الطهارة في هذا الطرف مع قاعدة الطهارة في الطرف الآخر، يوجب التعارض بينهما والتساقط. من الذي أوجب سقوط هذا الأصل الحاكم في هذا الطرف وقاعدة الطهارة في ذاك الطرف؟ علم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي. إذن سقوط الأصل الحاكم وهو استصحاب الطهارة في هذا الطرف ووصول النوبة إلى قاعدة الطهارة في هذا الطرف نفسه هو ناشئ من العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي، هذا واضح. لو لم يكن العلم الإجمالي منجزا لما سقط الأصل الحاكم ولما وصلت النوبة إلى قاعدة الطهارة في نفس الطرف. حينئذ يقول بأنه إذا فرضنا أن الأصل الطولي الترخيصي في هذا الطرف وهو قاعدة الطهارة في مستصحب الطهارة إذا فرضنا أنها تجري، ما معنى أنها تجري؟ يعني توجب انحلال العلم الإجمالي، توجب رفع منجزية العلم الإجمالي، معناه أن العلم الإجمالي ليس لا 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 يمنع من جريان الأصول في أطرافه. إذا جرت قاعدة الطهارة في هذا الطرف فهذا معناه انحلال العلم الإجمالي وعدم منجزية العلم الإجمالي، وهذا هو معنى أنه يلزم من جريان الأصل الترخيص الطولي يلزم من وجوده عدمه،
يلزم من وجوده عدمه، لأن انحلال العلم الإجمالي ورفع منجزية العلم الإجمالي باعتبار جريان الأصل في هذا الطرف، هذا يوجب رجوع الأصول النافية العرضية المتعارضة، يوجب رجوع الأصول النافية التي سقطت سابقا، يجب رجوعها. لماذا؟ لأنه إذا ارتفعت منجزية العلم الإجمالي وأصبح العلم الإجمالي غير منجز، قلنا لا مانع حينئذ من جريان استصحاب الطهارة في هذا الطرف. فإذا جرى الأصل المؤمن الطولي في هذا الطرف وحل العلم الإجمالي ورفع منجزيته، حينئذ لا مانع من جريان الرجوع. هذا يستلزم رجوع الأصول الترخيصية المتعارضة العرضية، وهي عبارة عن استصحاب الطهارة في هذا الطرف وقاعدة الطهارة في الطرف الآخر، لأن الذي أوجب سقوطها هو العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي. فإذا رجعت المنجزية للعلم الإجمالي فحينئذ ترجع هذه الأصول. واضح؟ إذا رفعنا، مو رجعت، إذا رفعنا هذه المنجزية وارتفعت منجزية العلم الإجمالي بجريان الأصل المؤمن الطولي، فهذا معناه ماذا؟ أن هذه الأصول المتنافية المتعارضة ترجع. وإذا رجعت الأصول المتنافية وبضمنها استصحاب الطهارة، حينئذ يرتفع موضوع قاعدة الطهارة في هذا الطرف باعتبار الحكومة. فيلزم من جريان هذا الأصل الطول الترخيص في هذا الطرف عدم جريانه، لأن جريانه هو مبتني على ماذا؟ مبتني على سقوط الأصل الحاكم، وسقوط الأصل الحاكم يبتني على ماذا؟ على منجزية العلم الإجمالي، يبتني على منجزية العلم الإجمالي. جريان هذا الأصل هو يبتني على سقوط الأصل الحاكم، وسقوط الأصل الحاكم يتوقف على منجزية العلم الإجمالي، وإلا لماذا يسقط الأصل الحاكم؟ فإذا جرى الأصل الطول الترخيصي، وما معنى جريانه؟ معناه أنه لا تجب الموافقة القطعية، هو قاعد يجري في أحد الطرفين، معناه لا تجب الموافقة القطعية، معناه أن العلم الإجمالي غير منجز لوجوب الموافقة القطعية بشكل واضح. فإذا كان جريان الأصل العملي الطول، الأصل الطولي الترخيصي يوجب رفع منجزية العلم الإجمالي التي يتوقف عليها أصل وجوده وأصل جريانه، لأن أصل جريان هذا الأصل الطولي هو يتوقف على منجزية العلم الإجمالي، لأنه يتوقف على سقوط الأصل الحاكم حتى تصل النوبة إليه، وسقوط الأصل الحاكم يتوقف على منجزية العلم الإجمالي. فكيف يعقل أن يكون هذا الأصل الذي يتوقف في أصل ثبوته ووجوده وجريانه على منجزية العلم الإجمالي أن يكون رافعا لمنجزية العلم الإجمالي، أن يكون رافعا لما يقتضيه؟ لأن العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي هي التي تقتضي وجوده، فكيف يعقل أن يكون رافعا لما يقتضيه؟ وحسب تعبير المحقق النائيني أنه يلزم من وجوده عدمه، بمجرد أن يجري معناه انحل العلم الإجمالي، ارتفعت منجزيته. فإذا ارتفعت منجزية العلم الإجمالي الأصول الحاكمة ترجع، أصل الحاكم يعود، لأن الرافع للأصل الحاكم هو شنو؟ منجزية العلم الإجمالي. فإذا قلنا أن هذا العلم الإجمالي ليس منجز، حينئذ يرجع الأصل الحاكم، وإذا رجع الأصل الحاكم لا يجري الأصل الطول المؤمن، فيلزم من جريانه عدم جريانه، وهذا محال، ومن هنا لا يجري هذا الأصل الطولي المؤمن. هذا الوجه الأول الذي ذكره المحقق النائيني. اللي يلاحظ على هذا الوجه هو أنه فيه خلط بين منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وبين منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. الأصل الطول الترخيصي، يعني قاعدة الطهارة في هذا الطرف، ماذا ترفع؟ أي منجزية من هاتين المنجزيتين يرفعها الأصل الطول الترخيصي، قاعدة الطهارة عندما تجري في هذا الطرف، هل ترفع منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، أو ترفع منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية؟ سؤال، واضح أن الجواب هو الثاني، هو أصل يجري في هذا الطرف ويثبت الترخيص في هذا الطرف. هذا معناه شنو؟ معناه مخالفة قطعية؟ معناه الترخيص في المخالفة القطعية؟ لا، وإنما معناه الترخيص في المخالفة شنو؟ الاحتمالية. هذا معناه الترخيص في المخالفة الاحتمالية، معناه رفع المنجزية بمقدار وجوب الموافقة القطعية، مو أكثر من هذا. أما الطرف الآخر يبقى العلم الإجمالي ينجزه، يجب الاحتياط فيه الطرف الآخر. قاعدة الطهارة تجري في هذا الطهارة وتثبت الترخيص فيه، وهذا ترخيص في المخالفة الاحتمالية ليس ترخيصا في المخالفة القطعية، حتى نقول أن جريان هذا الأصل يرفع المنجزية بمقدار حرمة المخالفة القطعية، لا، هو يرفع التنجيز بمقدار وجوب الموافقة القطعية. هذا خلي يصير واضح. إذن ما يرفعه الأصل الترخيصي الطولي إذا جرى هو عبارة عن المنجزية بمقدار وجوب الموافقة القطعية، لا المنجزية بمقدار حرمة المخالفة القطعية. هذا من جهة. سقوط الأصل الحاكم وبالتالي جريان الأصل الطول الترخيصي على ماذا يتوقف؟ هم سؤال، هل يتوقف على المنجزية بمقدار وجوب الموافقة القطعية، أو يتوقف على المنجزية بمقدار حرمة المخالفة القطعية؟ الجواب أيضا واضح، أنه يتوقف على المنجزية، منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، مو لوجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن استصحاب الطهارة في هذا الطرف لماذا يسقط استصحاب الطهارة في هذا الطرف؟ واضح أنه يسقط باعتبار أن جريان مع جريان ما يعارضه في الطرف الآخر وهو قاعدة الطهارة في الطرف الآخر يلزم منه شنو؟ الترخيص في المخالفة شنو؟ قطعية، وهو محال. جريانه وحده فقط هو يجري استصحاب الطهارة، فقط يجري هو من دون معارضه ترجيح بلا مرجح. إذن حرمة المخالفة القطعية بضميمة استحالة الترجيح بلا مرجح هو الذي أوجب سقوط الأصل الحاكم، وبالتالي وصول النوبة إلى الأصل المحكوم اللي هو قاعدة الطهارة في هذا الطرف. حرمة المخالفة القطعية المنجزية بمقدار حرمة المخالفة القطعية بضميمة استحالة الترجيح بلا مرجح، هذا هو السبب في سقوط الأصل الحاكم ووصول النوبة إلى الأصل الترخيصي الطولي المحكوم. خب إذا كان هذا واضحا حينئذ نحل الإشكال. بعد ماكو إشكال، إشكال كان مبني على أن ما يتوقف عليه جريان الأصل الطولي الترخيصي هو نفس ما يرفعه جريانه، هو يتوقف على المنجزية وهو يرفع المنجزية، فيجي الإشكال من دون أن ندقق أن هذه المنجزية التي يتوقف عليها ما هي والمنجزية التي يرفعها ما هي. هو يتوقف على المنجزية وإذا جرى يرفع المنجزين، وهذا محال أن يرفع ما يقتضيه، أو بعبارة أخرى يلزم من وجوده شنو؟ عدمه بالبيان السابق. لكن هذا عندما تتحد المنجزيتان بأن تكون نفس المنجزية التي يتوقف عليها، هو إذا جرى شنو يرفعها. أما إذا قلنا لا، أنه هو يتوقف على منجزية وما يرفعها منجزية أخرى، هو يتوقف على منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ لأنه يتوقف على سقوط الأصل الحاكم، جريان الأصل الطولي يتوقف على سقوط الأصل الحاكم، وسقوط الأصل الحاكم يتوقف على منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، لحرمة المخالفة القطعية. بينما إذا جرى الأصل الطولي الترخيصي ماذا يرفع؟ كما قلنا لا يرفع إلا المنجزية بمقدار وجوب الموافقة القطعية. ومن هنا لا يلزم أي إشكال، لا يكون حينئذ جريان هذا الأصل رافعا لما يقتضيه، ولا يلزم من وجوده عدمه، لا يلزم من وجوده عدمه، يجري هذا الأصل في هذا الطرف، وما يثبته هو فقط الترخيص في المخالفة الاحتمالية. المخالفة الاحتمالية، فلا يكون رافعا لمقتضي ولا يلزم من وجوده عدمه. وهذا معناه أن هذا الإشكال، هذا الوجه لا يثبت، يعني لا يتم لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم ظهور الثمرة كما قيل، بل مقتضى الصناعة هو أن نلتزم بأنه إلى هنا أن هذه الثمرة تظهر. هذا الأصل في هذا الطرف بعد سقوط الأصل الحاكم عليه بالمعارضة مع الأصل الآخر، هذا على القول بالعلية لا يجري، بينما على القول بالاقتضاء شنو يجري، ولا يلزم من جريانه المحال. فإذا كان يجري فلا بد أن يلتزموا بجريانه، وهم لا يلتزمون بماذا؟ بجريانه، فيكون نقضا عليه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي أيضا ذكر في كلماته وفي كلا التقريرين، طبعا هنا لا بد أن ننبه على أن الجواب الأول هو لم يذكره في هذه الصورة. محقق النايني لم يذكر الجواب الأول في الصورة الثالثة التي نتكلم عنها، وإنما ذكره في الصورة الثانية المتقدمة، يعني عندما كان الأصل الحاكم، أصل الحاكم الجاري في أحد الطرفين أصلا مثبتا للتكليف. إحنا في الصورة الثالثة الأصل الحاكم أصل هم ترخيصي، كل الأصول ترخيصية، لكن ماكو مانع أن تكون هناك طولية بين أصلين ترخيصيين يجريان في طرف واحد ويكون أحدهما حاكما على الآخر. هذا محل كلامه. هو ذكر هذا الوجه الأول عندما كان هناك في أحد الطرفين أصل مثبت للتكليف وأصل ترخيصي، وكان الأصل الترخيصي في طول الأصل المثبت المن للتكليف، ويكون الأصل المثبت للتكليف حاكما عليه. الوجه نفسه، الوجه نفسه يجري هم نفس الكلام، يجي الحكومة هذا أصل يعارض ذاك الأصل الآخر فيسقطان، تصل النوبة إلى الأصل شنو الترخيصي بعد سقوط الدليل الحاكم، فيأتي هذا الكلام كله، ماكو فرق بينهما. الوجه الثاني الذي ذكره لمنع جريان الأصل الترخيصي في محل الكلام في الصورة الثالثة هو هذا ما ذكره، من أن تعارض الأصول إنما يكون، يقول إنما هو باعتبار تعارض مؤدياتها وما هو المجهول فيها. تعارض الأصول هنا يصير باعتبار أن مؤدى هذا الأصل يعارض مؤدى ذاك الأصل في المناط على المؤدى، ما هو المجهول في هذا الأصل يعارض ما هو المجهول في ذاك الأصل. يقول: والمؤدى وما هو المجعول في كل من استصحاب الطهارة. وقاعدة الطهارة أمر واحد، المجعول واحد في كل من الاستصحاب وقاعدة الطهارة، وهو عبارة عن ماذا؟ طهارة مشكوك الطهارة والنجاسة، أن الشيء الذي تشك في طهارته ونجاسته هو محكوم بماذا؟ بالطهارة. هذا هم مفاد الاستصحاب، وهم مفاد شنو؟ هم مفاد قاعدة الطهارة. إذن المؤدى في الأصلين الحاكم والمحكوم اللي هو استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة، المؤدى واحد، ما هو المجعول فيهما واحد، وهو طهارة مشكوك الطهارة والنجاسة. هذا هو الذي يفهم من الدليل. والمفروض في محل الكلام أنه لا يمكن جعل الطهارة في كل من الطرفين، لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة شنو؟ قلوا ياي القطعية. لا يمكن جعل الطهارة، جعل هذا المؤدى في كل من الطرفين. وهذا معناه أن مؤدى الاستصحاب ومؤدى قاعدة الطهارة في هذا الطرف تعارض مؤدى قاعدة الطهارة في الطرف الآخر، وبذلك تدخل كل هذه الأصول تدخل في المعارضة، تدخل في المعارضة. كما أن استصحاب الطهارة يعارض قاعدة الطهارة في الطرف الآخر، قاعدة الطهارة في مستصحب الطهارة أيضا تعارض قاعدة الطهارة في الطرف الآخر. لماذا؟ لأن التعارض بين الأصول بحسب مؤدياتها وبحسب ما هو المجعول فيها. إحنا نلاحظ المجعول، هل يمكن أن يجمع بين هذا المجعول وذاك المجعول في الطرف الآخر أو لا؟ هذا الكلام. وإذا طرحنا هذا السؤال واضح أن الجواب لا يمكن جمع بين ما هو المجعول في استصحاب الطهارة وبين ما هو المجعول في قاعدة الطهارة في الطرف الآخر. هل يمكن الجمع بينهما؟ لا يمكن، يعني يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. ونفس الكلام نقول في قاعدة الطهارة في هذا الطرف، ما هو المجعول في قاعدة الطهارة؟ هو نفس المؤدى، هو طهارة مشكوك الطهارة والنجاسة. هذا أيضا يكون ماذا؟ لا يمكن التزام بجعله مع جعل قاعدة الطهارة في الطرف الآخر. وهذا معناه أن التعارض لا يقتصر على ماذا؟ على استصحاب الطهارة مع قاعدة الطهارة في الطرف الآخر، وإنما قاعدة الطهارة في مستصحب الطهارة تدخل طرفا في ماذا؟ في المعارضة. وهذا يقتضي سقوط جميع الأصول في عرض واحد، سقوط جميع الأصول في عرض واحد. إذن قاعدة الطهارة في هذا الطرف بعد ما تجري، لماذا؟ لأنها تسقط بالمعارضة كما سقط استصحاب الطهارة، فلا تظهر الثمرة، سواء قلنا بالعلية لا تجري هذا يجري هذا الأصل الطول المؤمن، أو قلنا بالاقتضاء أيضا لا يجري لهاي النقطة، وهي أن مفاد كل هاي الأصول واحد، وكلها تدخل طرف المعارضة، وحيث أنه لا يمكن إجراؤها فتسقط كل هذه الأصول في عرض واحد كما ذكر. وأما مسألة، هو يقول محقق النايم، يقول: وأما مسألة أن الاستصحاب حاكم على قاعدة الطهارة، يقول: هذه لا أثر لها في المقام، لا أثر لها في المقام، وإنما يظهر أثرها في الشك السببي والمسببي. هناك يظهر أثر هذه الحكومة، في المقام لا يظهر لها أثر. أذكر في ذي العبارات أيضا يشير إلى أنه وإن نقل عن بعض الأعلام لا خلاف هذا، لكن يقول التحقيق إيش يقتضي؟ أن قاعدة الطهارة في هذا الطرف تدخل طرف المعارضة، ولا يمكن جعل هذا المؤدى مع مؤدى قاعدة الطهارة في الطرف الآخر. فيكون هذا هو الجواب الثاني عن الناقض، وبالتالي يكون إنكارا للثمرة في محل الكلام. هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني المحقق العراقي اهتم به وأجاب عنه. عن هذا الوجه الثاني أجاب عنه بهذا الجواب، بأنه لو سلمنا أن المجهول والمؤدى في استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة أمر واحد كما ذكر، هو ينكر هذا، هو يرى أنه أمران متغايران، المجهول في استصحاب الطهارة غير المجهول في ماذا؟ في قاعدة الطهارة، وهما أمران متغايران. حتى لو سلمنا أن التعارض بين الأصول إنما هو باعتبار مؤدياتها وما هو المجهول فيها، يقول المجهول متعدد في استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة. يقول لو سلمنا أنهما أمر واحد، مؤداهما أمر واحد، وما هو المجهول فيهما أمر واحد، لكن خب لا يمكن إنكار أن الشارع جعل طريقين لهذا المؤدى الواحد وهذا المجهول الواحد، جعل طريقين، مؤداهما أمر واحد، لكن الشارع جعل طريقين لإثبات هذا المؤدى الواحد، واحد يسمى بالاستصحاب، واحد يسمى بماذا؟ بقاعدة الشنو؟ طهارة. وجعل أحدهما في طول الآخر، وجعل أحدهما في طول الآخر، بحيث أن النوبة لا تصل إلى أحدهما إلا بماذا؟ إلا بعد سقوط شنو؟ الآخر. وهذا واضح بالنسبة إلى الاستصحاب وبالنسبة إلى قاعدة الطهارة. ليكن مؤداهما واحد، ليكن مؤداهما واحد غير متعدد، لكن هناك طريقان لإثبات هذا المؤدى، مجهولان من قبل الشارع، هو الشارع جعل استصحاب وجعل قاعدة الطهارة لإثبات مؤدى واحد صحيح، وكان بين هذين الطريقين طولية، بمعنى أن النوبة لا تصل إلى أحدهما إلا بعد سقوط شنو؟ سقوط الآخر، جعل بينهما طولية. يقول في هذه الحالة حينئذ أي مانع يمنع من التمسك بقاعدة الطهارة والأخذ بعموم قاعدة الطهارة في محل الكلام في ظرف سقوط الاستصحاب عن الحجية بالتعارض بالمعارض، معناته في ظرف سقوط الاستصحاب عن الحجية، لأنه يسقط بالمعارضة مع ماذا؟ قاعدة الطهارة في الطرف الآخر. في ظرف سقوط الاستصحاب عن الحجية شنو المانع؟ شنو المحذور؟ أي محذور في أن نأخذ بقاعدة الطهارة في طرفه وإن اتحد مفادها مع مفاد الشنو؟ الاستصحاب. لكن الشارع جعل له لهذا المفاد الواحد طريقان، أحدهما في طول الآخر، أحدهما في طول الآخر، فإذا سقط الأول بالمعارضة مع شيء في الطرف الآخر، أي محذور في أن نأخذ بالطريق الثاني بقاعدة الطهارة لإثبات نفس المفاد، لإثبات الطهارة نفس المفاد الواحد، أي محذور في ذلك باعتبار أن الأصل الذي يجري في هذا الطرف، هذا الأصل المهم من طول قاعدة الطهارة، إنما نأخذ بها بعد سقوط ماذا؟ بعد سقوط الأصل الحاكم بالمعارضة مع ماذا؟ مع أصالة قاعدة الطهارة في الطرف الآخر. هذا يقول لا محذور فيه، لأنه مقتضى الصناعة أيضا تقتضي ذلك، بعد فرض ماذا؟ الطولية في ماذا؟ في 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 الطريقين، في باب الدلالة، دلالة الاستصحاب سقطت عن الحجية بالمعارضة، شنو المحذور في أن نأخذ بالدلالة الثانية؟ أن نأخذ بماذا؟ بعموم قاعدة الطهارة ونلتزم بها لإثبات ماذا؟ لإثبات عمومها لمحل الكلام، وإن كان مفادهما واحد وإن كان مؤداهما واحد، لكنهما طريقان بينهما طولية، فلا مانع حينئذ من الرجوع إلى استصحاب إلى قاعدة الطهارة في مستصحب الطهارة.